اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده وبستان العقيده. واحنا في فتره صوم الميلاد بالتاكيد في اسئله كتير بتدور في اذهاننا حول عقيده التجسد، عن التجسد واهميته وضرورته وفي حياتنا. هيكون كلامنا النهارده اسئله كتير هنطرحها النهارده، لكن خلونا في البدايه نرحب بضيفنا اللي دايما بيسعدنا وبيشرفنا وجوده معنا، نيافه الحبر الجليل الانبا رفائيل، سكرتير المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهره. اهلا بيك يا سيدي.
اهلا بيك،
منورنا كالعاده. كمان برحب بخدام وخادمات كنيسه القديسه العذراء مريم والانبا شنوده ارض البركه. اهلا بيكم يا شباب. سيدنا، يمكن في بدايه كلامنا عن عقيده التجسد بنسمع ان عقيده التجسد هي جوهريه وخلاصيه واتحاديه. يمكن ابتديت بسؤال كله طلاسم، يعني محتاجين من نيافتك تفك لنا الطلاسم دي.
طبعا التجسد مش بس عقيده جوهريه، لكن ده هو اساس الفكر المسيحي كله. يعني اللي يفرق المسيحية عن اليهودية أن الله تجسد. ما قبل التجسد كان العهد القديم والفكر الديني بالمنظور اليهودي. لما جه ربنا يسوع المسيح متجسدا بقى في حاجة جديدة بتصبغ الفكر المسيحي. فجميع عقائدنا وجميع ممارساتنا الروحية منقوعة في مية التجسد. يعني لو عصرناها وشلنا التجسد نرجع اليهود تاني. فده يعني أساس الفكر المسيحي كله. أما من جهة عقيدة خلاصية، لأن طبعا الخلاص تم بتجسد الله من العذراء مريم واتخاذ طبيعتنا البشرية، اتحد بها اتحاد كامل وتمم بها الفداء على الصليب، وأعطانا أن احنا نتحد به من خلال هذا الجسد في سر التناول. فكلمة اتحادية هنا جايز تقصد بيها أن الله اتحد بالطبيعة البشرية في شخص ربنا يسوع المسيح في جسد العذراء في بطن العذراء، لكن كمان اتحاد اللاهوت بالناسوت ادانا فرصة أن احنا نتحد بالله من خلال سر التناول. فده كله نابع من فكر عقيدة التجسد.
جميل. طب هل فكرة أو عقيدة التجسد صعب إن على أي إنسان إن هو يفهمها؟ في صعوبة يعني في كده ولا؟
مفيش أي صعوبة. ليه بقى؟
إزاي؟
لأن الله قادر على كل شيء. يعني كون إنسان مش مصدق إن الله يتجسد، نقول له ما هي الصعوبة في أن الله يتخذ جسدا لنفسه؟ الصعوبة الله قادر على كل شيء، والله يدبر كل الأمور بحسب فكره ورؤيته، وما حدش يقول لربنا انت بتعمل ايه. الحاجة التانية ان من الصعوبة ان انسان يتأله. طبعا مستحيل، مش بس صعوبة، لكن سهل جدا ان الله يتأنس يصير انسان. في المجال الحياة اللي احنا عايشينها صعب ان انسان بسيط، يعني شغلاته بسيطة زي مثلا بواب ولا فراش في مدرسة، يدعي ان هو المدير او ان هو الوزير. لكن سهل جدا ان حد من الكبار العظماء اذا كان وزير ولا مدير ولا انه يتنازل ويمسك مقشة ويقص. ايه مشكلة؟ فصعب تأله الانسان، لكن بسهولة جدا ان الله يتجسد. مش اي صعوبة. اللي بيجد فيها صعوبة بس محتاج ان هو يعني يتأمل في الموضوع ويسمع شرح التجسد فيقبله، لأن ما فيش شيء يعارض العقل أو المنطق أو الدين.
بعدين سيدنا، هو مش رب يعني ربنا ظهر في العهد القديم في صورة إنسان وملك، فمتهيألي مش صعب
عليه. في ظهورات كتيرة حصلت ربنا في العهد القديم تمهيدا للتجسد. طبعا ما كانش تجسد، لكن كان مجرد ظهور، مش بس في صورة إنسان وملاك، لكن كمان ظهر في صورة نار في العليقة اللي شافها موسى النبي، وظهر في صورة نار في فوق جبل سينا لما نزل وأعطى شريعة لموسى النبي. كان الجبل بيهتز وفي ضباب وظلام وبروق ورعود ودخان، كان علامة حضور الله. إذن الله ممكن يحضر في الخليقة بتاعته بطريقة محسوسة، مش مجرد اللي هو الوجود اللي موجود حاليا من غير ما نشعر بيه. يعني
طب البعض بيقول هو كان لازم يعني ربنا ينزل وياخد صورة إنسان علشان يفدينا؟ طب ما كان ممكن بكلمة واحدة، أو يعني زي مثلا قائد المئة لما جه وقال لسيد المسيح إن الغلام عندي مريض، وبكلمة واحدة منك أنا عارف إنك ليك سلطان، أنا إنسان لي عندي سلطان وعارف إنك تقدر تشفيه مجرد كلمة. فالبعض بيقول طب ما كان ممكن ربنا بكلمة واحدة يقدر يفدينا، هو كان لازم ينزل ويتجسد في صورة إنسان؟
هو طبعا الله لا يعسر على شيء، وممكن بكلمة واحدة يعمل كل حاجة، لكن تجسده إعلان لمحبته وتقديره للإنسان. عامل زي إيه؟ تخيلي مثلا لما يكون واحد مننا من عامة الشعب جاله مرض، لو ان رئيس الدولة رفع سماعة التليفون وقال له انا مشغول عليك سلامتك، يقعد يغني طول العمر يقول ده انا رئيس الدولة كلمني،
ويقول للناس كلها تمام.
طبعا. لكن لو انه جه بنفسه، لا ده تقدير كبير بقى.
طبعا.
فانا كان ممكن اول ما يدخل عندي اقول له انت كان ممكن بسماعة التليفون او تبعت عسكري صغير ولا موظف صغير، يعني هيبقى بالنسبة لي كتير قوي. فكون الله يقدر، أيوة يقدر، بس هو محبته للإنسان وتقديره للبشرية خليته يجي. يبقى احنا أقل واجب نقول له أهلا وسهلا، ده بيتك، ده مكانك، ده أنت اللي خلقت الأرض دي بتاعتك، فأنت جاي في ملكك، فأنتش داخل في مكان غريب عنك. وأنت لما جيت بركت طبيعتنا وبركت الأرض وبركت الإنسانية ورفعت من شأننا. الواحد يقعد يفتخر طول العمر أن الله جاء في الجسد، جسدنا الأدمي، وعاش بينا وشرب ميتنا وأكل أكلنا ومشى على أرضنا، لأنه هو ملك السماء والأرض. فالإجابة هي الله يقدر، لكن هو في محبته عمل الخطة دي اللي فيها اتضاع وفيها قبول للإنسان.
طب خلينا نروح للطبيعة. هل ممكن يكون في الطبيعة أو الماديات اللي في إيدينا اللي احنا بنلمسها، هل ممكن يكون فيها تجسد؟
فكرة التجسد طبعا ليست غريبة، لأن مثلا إيه؟ أي فكرة تدور في ذهنك الآن احنا مش شايفينها، لكن مجرد تتكلمي بها تجسدت في صورة كلمات. الأفكار غير المرئية بقت محسوسة بالكلام، خاصة كمان لو أنا مسكت ورقة وقلم وكتبت أفكاري تجسدت، فبقيت أنا عارف إيه الحاجة اللي مش مرئية شفتها. ممكن واحد مهندس يقعد يسرح كده فييجي في ذهنه مشروع ضخم جدا، مبنى معين، وبعدين يبتدي يمسك ورقة وقلم واللوحة بتاعته ويرسم، فيبقى
الرسمة
والمكت الفكرة تجسدت. فدي موجود. حاجة كمان في الحضارة الحديثة اللي احنا نتعامل بيها كل يوم، الناس ذاتي بيتكلموا عن كلمة سوفت وير وهارد وير، عشان اللي مش عارف السوفت وير هو البروجرام وهو لسه في الدماغ، لكن علشان البرنامج ده اللي في دماغي يتداوله الناس ويستفيدوا بيه لازم هكتبه على كيبورد، ولازم هحطه على سي دي او دي في دي. الدي في دي والكيبورد والسي دي دول هي الهارد وير. فالسوفت وير مش ممكن نتعامل معاه الا اذا تجسد في حاجه محسوسه. حد يقول لي يقدر يمسك السوفت وير؟
لا طبعا.
السوفت وير معناها حاجه ما تتمسكش، لكن هارد وير معناها حاجه تتمسك. فلا يمكن ان نتعامل مع السوفت وير الا من خلال هارد وير. حاجات كتير في الحياة تشرح لنا فكرة الفداء،
تجسد الكهرباء في المصباح، تجسد الصوت في الشريط، مثالية الحاجات دي كلها تجسد.
الكهرباء نفسها الإرسال التلفزيوني، يعني احنا الناس تتفرج علينا في التلفزيون، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا القعدة بتاعتنا دي بتتصور، بعدين البث بتاعها عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تنتشر في الأجواء، حد شايف بيبص كده يقدر يشوف القنوات الفضائية. لكن مجرد واحد فتح التلفزيون بتاعه وظبط الموجة على الإرسال، الصورة بتاع اللي هي مش مرئية في الجو تتجسد في التلفزيون ونراها، تصير محسوسة يعني.
عجبني قوي سيدنا ان نيافتك بتخاطب الشباب باللغه بتاعتهم يعني السوفت وير والهاردوير. طيب بالتاكيد برضو زي ما نيافتك برضو بتشرح للشباب باللغه اللي يفهموها، بالتاكيد ربنا يعني مهد لنا عمليه التجسد في العهد القديم بالنبوات. حابين نعرف ايه النبوات اللي كانت في العهد القديم اللي كانت بتمهد الطريق للتجسد؟
هو في الحقيقه عشان تقولي ما هي النبوات يبقى هنمسك العهد القديم كلمة كلمة لأن بقى إيه أنواع التمهيد للتجسد. هو العهد القديم كله لا يوجد كلمة فيه إلا وهي مكتوبة أساسا عشان تمهد للبشرية التجسد الإلهي. هذا التمهيد ممكن يكون نمرة واحد بشخصيات في العهد القديم ترمز إلى شخصية ربنا يسوع المسيح من جانب ما، وهقولك عليها أمثلة بس خليك فاكر عشان ما ننسى. نمرة اثنين ممكن إشارات ورموز في العهد القديم ترمز إلى التجسد. نمرة ثلاثة أحداث وقصص ترمز للتجسد. نمرة أربعة آيات واضحة فيها فكرة التجسد. نمرة خمسة ممكن أسماء، يعني مجرد الاسم يدل على فكرة التجسد والفداء.
أنا نيافتك في ده كله يعني واحدة واحدة. خلينا ناخد النبوات في الأول.
النبوات بس برضو مبدئيا لازم الناس تبقى فاهمة العهد القديم كله مكتوب علشان يشاور على المسيح. وسفر الرؤيا بيقول ان يسوع المسيح هو روح النبوة، والسيد المسيح لما تكلم مع تلميذي عمواس قال لهم شرح كل الامور المختصة به في جميع الكتب الانبياء والناموس والمزامير. ويقول الكتاب المقدس في انجيل لوقا اصحاح 24 حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. يعني العهد القديم ما يتفهمش إلا إذا شفنا بنور المسيح. الآيات مثلا جات آية عن يوحنا المعمدان السابق اللي هيسبق المسيح، أنا ذا أرسل ملاكي الذي يهيئ الطريق أمامه. جات نبوات عن أنه يولد من العذراء مريم، هل عذراء تحبل وتلد ابنه وتدع اسمه عمانوئيل. جات نبوات عن مكان ميلاده لما يقول في سفر ميخا وأنت يا بيت لحم اليهودية لست صغيرة بين ولايات يهوذا لأن منك يخرج مدبر الذي يرعى شعبي إسرائيل. جات نبوات عن آلام المسيح كتير جدا، عندنا على أقل المزمور رقم 22 اللي هو بيبدأ بكلمة إلهي إلهي لماذا تركتني. المزمور ده مليان بيوصف المسيح كأنه شايفه على الصليب لما يقول فيه ثقب يدي ورجلي وأحصو كل عظامي، ولما يقول فيه على ثيابي اقترعوا القرعة اقتسموا ثيابي بينهم على لباسي اقترعوا، لما يقول فيها صرت دودة لا إنسان عار عند البشر. نبوات كثيرة. وبعد برضو في نبوات عن قيامة المسيح، وفي نبوات عن صعوده للسماء صعد إلى السماوات، وفي نبوات عن حلول الروح القدس. يعني كل قصة ربنا يسوع المسيح نقدر نجمعها من العهد القديم قبل أن يولد بالجسد، لأن الأنبياء من وراء الزمان بعيون مفتوحة وبوحي الروح القدس شافوا الأحداث زي ما قال ربنا يسوع المسيح عن إبراهيم، إبراهيم أبوكم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. فالأنبياء شافوا بعين النبوة.
حتى كمان سيدنا إشعياء النبي برضو تنبأ عن مجيء رب المجد لأرض مصر، وهوشع تنبأ عن رجوعه من أرض مصر
يعني من مصر دعوت ابني. وإن كان كمان إشعياء اتكلم بآية جميلة جدا جايز ما بناخدش بالنا منها، هو هذا الرب راكب على سحابة خفيفة وقادم إلى أرض مصر فتلتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. السحابة الخفيفة هي العذراء مريم اللي شايلة المسيح وجاية كده لأرض مصر تباركها. أشعياء قال نبوة مشهورة جدا، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابن تكون الرياسة على كتفيه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. كل الصفات في المسيح وفيها كلمة إلها قديرا.
ودانيال كمان يعني حدد بدقة زمان ميلاد رب المجد.
عشان كده اليهود الدارسين فترة التجسد كانوا متوقعين أن يأتي المسيح في الأيام دي.
جميل. طب خلينا نتكلم عن الظهورات في العهد القديم. إيه الظهورات اللي بترمز لتجسد رب المجد؟
طبعا كون الله يتكلم مع آدم في الفردوس في ود وصداقة، معناها أن الله يقدر يتكلم مع الإنسان ويظهر له ويبقى أصدقاء. فدي كانت إشارة مبكرة جدا يعني. وبعدين كلامه مع قايين لما قتل أخوه هابيل قد يكون مجرد صوت سمعه، لكن الصوت صوت أدمي، صوت أدمي عشان يقدر قايين يفهم ويتكلم معاه. كلام الله مع نوح
يتكلمه كان بأني لغة يا سيد؟
اللغة اللي يفهمها. يعني النهاردة لو ان مثلا ملاك ظهر لواحد في انجلترا هيكلمه انجليزي، لو ظهر في مصر هيكلم بالعربي.
معلش خليني برضو يعني استوضح اكتر، يمكن السادة المشاهدين ممكن حد يجي في ذهنه يقول طب هو ادم اصلا كان بيتكلم بأني لغة في الوقت ده؟
معرفش طبعا،
مش
متحدد، لان ده ما وراء التاريخ ما قبل التاريخ يعني، فما نعرفش نحدد ايه اللغة اللي كان بيتكلموا بيها. لكن على الأقل كان هناك طريقة تفاهم، لأن الإنسان من ساعة ما اتخلق هو كائن ناطق. اللي بيميزه عن حيوانات أنه بيتكلم بيفهم. وبعد كده من قصة برج بابل اتشتتت الناس وتبلبلت الألسنة، بقى فيه لغات كثيرة لكن كل اللغات لها معنى. المهم كلام الله مع نوح علامة على أن الله يتعامل مع البشر. بعد كده الظهورات اللي هي حسية فعلا، زي ظهور السيد المسيح لأبينا إبراهيم ومعهم اثنين ملائكة، وأضافهم إبراهيم وأكلوا على مائدته. بعد كده صرف الملكين راحوا سدوم عمورة، وقف يتكلم مع الرب ويتفاوض معاه في موضوع هلاك سدوم عمورة. ظهور المسيح ليشوع ابن نون في شكل ملاك معه سيف. ظهور السيد المسيح مع الفتية القديسين في أتون النار، وذات نفس الملك قال ان احنا رمينا ثلاثة في النار، انا شايف أربعة والرابع شبيه ابن الآلهة، تعبير الملك. ظهور المسيح لموسى النبي في شكل نار في علقة. فدي ظهورات كثيرة.
ومنوح وامرأته كمان
ظهر لهم في شكل ملك. بس أنا عايز هنا أنبه، مش معناها أن المسيح ملاك، لكن معناها أنه ظهر في شكل ملاك.
لأن السبتين بيقولوا أن
بعض الناس يستخدموا دي
على بيقول هو الملاك مخائيه
رئيس ملاك.
جميل. طيب عايزين الأسماء اللي بتشير برضو في العهد القديم للتجسد.
بصي مثلا يعني صلي لي كده أن أنا إيه ذهني يبقى حاضر في الأسامي. أول اسم آدم، آدم معناها أخذ من تراب الأرض، إشارة للمسيح اللي هيجي واخد جسد من طبيعتنا من الأرض. طبعا حواء أم كل حي هي رمز للكنيسة ورمز للعذراء اللي هي أم كل حي. لما ولدت أول ولد سميته قايين، قالت لأني اقتنيت رجلا من عند الرب. كلمة قايين معناها أن حواء توقعت أن يكون قايين هو المخلص حسب الوعد بتاع نسل المرأة يسحق رأس الحي. فأول ولد سميته قايين اقتنيته. وبالمناسبة في سفر الأمثال الحكمة اللي هو المسيح بيقول إن الله قناني منذ الأزل. قناني هنا بمعنى ولداني، زي ما قالت اقتنيت رجلا لأنها ولدت. فالآب في الميلاد الأزلي بتاع الابن من الآب عبر عنه سفر الأمثال أو الحكمة أنه الله قناني منذ الأزل. لما اكتشفت حواء ان قايين مش هو ده المخلص، تاني ولد سمته هابيل. هابيل معناها بسيط، يعني مش هو ده بقى، ده حاجة بسيطة يعني. نجري شوية، أخنوخ معناها المقرص، لأن المسيح تخصص لخلاص البشر، فهنا أخنوخ بقى رمز من ناحية الاسم كمان. نوح معناها الراحة، واحنا راحتنا في المسيح لما هندخل فيه زي ما دخلوا في الفلك. أبراهام معناها الأب السامي الرفيع، إشارة لسمو الله وهو أبونا. لما تغير اسمه بقى إبراهيم، يعني أب لجمهور كثير، علشان يبقى إشارة للمسيح اللي هيبقى أب للشعوب كلها. يعقوب معناها يتعقب، لأنه نزل مسك في كعب أخوه عيسو. عيسو له اسم آخر وهو أدوم، فعيسو يرمز لآدم، والمسيح ويعقوب يرمز للمسيح اللي هو جه يتعقب آدم علشان يخلصه.
جميلة.
كلمة يوسف يعني يزيد، ودي معناها أن المسيح كمخلص لنا بيزيدنا نعمة وبركة، ويزداد سموا في نظرنا ومحبته بتزيد جوا أعماقنا.
ويسوع
موسى معناها المنتشل من الماء، إشارة إلى أن المسيح سيؤسس سر المعمودية اللي بينتشلنا بها من الماء. يشوع دي لوحديها فيها معنى، يشوع وأشعية وهوشع، كل الأسامي دي معناها يهوى يخلص، ومنها جات كلمة يسوع. يعني النطق العبري ليسوع هي جوشوا أو يشوع، فمعناها إياه الأولانية دي معناها يهوى الله، شوع معناها يخلص،
الله يخلص،
الله يخلص لوحديها كده، الاسم لوحده حتى كلمة يسوع يعني الله يخلص. وأشعياه، أشعياه برضه الله يخلص، وهوش على نفس الحكاية. عشان كده الملاك لما بشر العذراء قال لها تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. وإحنا عندنا عيد الشعانين جاية من كلمة هو شعنا، معناه يا الله خلصنا. طبعا بعد كده صاموئيل معناها الله يسمع، لأن التجسد معناه الله سمع أننا وجهلينا. داود يعني المحبوب من كلمة ودود، والمسيح هو الابن المحبوب.
سيدنا هو المفروض أطلع فاصل، بس عشان نخلص الجزء ده نتكلم. طب نفتح، قلت لي فكريني بالشخصيات، فسريعا كده ايه الشخصيات اللي في العهد القديم؟
شايفها سريعا هقول لك. طيب سريعا بعدين اذا كان في فرصه للكلام.
لا اتفضل.
ادم بصفته اب كل البشريه رمز للمسيح اللي هو ابونا كلنا. هابيل لانه تقتل من اخوه بلا سبب، رمز للمسيح الذي ذبح من اخواته اليهود بلا سبب. ويمكن السبب اللي خلى قايين يقتل هابيل انه بار، يعني اتغاظ منه او حسد. هابيل اتقتل، اخنوخ صعد لسماء حي، فهابيل يرمز للصليب، واخنوخ يرمز للقيامه والصعود الى السماء.
طب اشعيا برضو صعد للسماء.
ايليا قصدك؟
ايليا اسف.
وبرضو ايه على فكره كلمه ايلياه يعني ايل هو يهوى، يعني الرب هو الله مش البعل. فإليا برضو رمز للمسيح، فإن لما صعد إلى السماء في مركبة نارية إشارة للمسيح الذي صعد إلى السماء من بعد قيامته. نوح بداية جديدة للبشرية بدل آدم، والمسيح بداية جديدة للبشرية بدل آدم. ونوح بدأ البداية الجديدة بسبب الفلك والطوفان، والمسيح يبدأ البداية الجديدة بسبب المعمودية. زي ما يعني نتكلم في حلقات المعمودية. الفلك بتاع نوح طبعا الباب بتاع الفلك في الجنب، زي جنب المسيح لما انفتح عشان ندخل إليه ونتمتع بخلاص. الفلك يرمز للكنيسة التي هي جسد المسيح، والذي يدخل داخل الفلك معناها جوة الكنيسة، معناها في المسيح. إبراهيم يرمز للمسيح لأنه هو أب الآباء، وإسحاق يرمز للمسيح لأنه الذبيحة اللي تمدت على المذبح وقام تاني.
حتى بنقول الاسم بتاعت إسحاق في خميس
بالظبط. إسحاق هنا الفترة اللي قعدها من ساعة ما خرج من بيتهم على إنه خلاص في حكم الميت لغاية ما وصل لمكان الذبيحة كانت 3 أيام، ففيها إشارة للموت والقيامة. يعقوب ابن إسحاق يرمز للمسيح لأنه أبو الأسباط الاثنى عشر، أظن الرقم ده يخطانا عطول بأبائنا الرسل. ويعقوب تزوج بزوجتين ليئة وراحيل، يرمزوا للكنيسة اللي نصها من أصل اليهودي اللي هي ليئة، ونصها من أصل الأممي اللي هي راحيل، كنيسة العهد الجديد. يوسف يرمز للمسيح في كل بقى جوانب حياته. إخواته أسدوه، باعوه 20 من الفضة، المسيح اتباع 30 من الفضة، اترمى في البير وطلع زي ما المسيح نزل إلى الجحيم وصعد، اشتغل خدام في أرض مصر زي ما المسيح جه من السماء عشان يبقى خدام للبشرية، بعد ما كان الابن الوحيد المدلل المحبوب للأب، المسيح هو الابن الحبيب وجه يخدمنا. القميص الملون اللي كان لابسه يوسف يرمز لجسد المسيح اللي مليان بالفضائل الكثيرة، قالوا الأباء كده كثرة الألوان ترمز للفضائل. لما نزل في السجن بتاع فرعون يرمز للمسيح اللي اتصلب ومات من أجلنا ونزل إلى الجحيم. كان جنبه في السجن 2 مذنبين، واحد مات هلك والتاني نجا زي ما المسيح اتصلب بين للصين، واحد نجا واحد هلك. خرج من السجن جلس على عرش زي ما المسيح خرج من الجهوية وجلس عن يمين الآب. يوسف خلص العالم من المجاعة بالخبز بالقمح، والمسيح يخلصنا بجسده اللي بناخده في شكل خبز. ولذلك فرعون سمى يوسف صفنات فعنيح، معناها مخلص العالم. وتزوج يوسف من أسينات بنت فوطي فارع كاهن الأوثان، إشارة للمسيح الذي اقترن بالكنيسة التي كانت بنت الأوثان،
الأممي،
أصل أممي. وبعدين يوسف خلف أفرايم ومنسة. منسة معناها الله أنساني التعب، فالمسيح نسانا تعب الخطية. وفرايم معناها كثير الثمر، فالمسيح أثمر فينا بالروح القدس.
تتكلم عن دي محتاجة حلقة، دي محتاجة حلقة.
كل شخصية من دول عايزة شغل. موسى يرمز للمسيح لأنه انتشل من الماء زي ما المسيح ساعة ما تولد المسيح كان عليه حكم الموت من هيرودس قبل ما يتولد، وموسى كان عليه حكم الموت من فرعون قبل ما يتولد. اللي نجى موسى من الموت انه انطرح في نهر النيل. نهر النيل يرمز لمصر، واللي انقذ المسيح من موت هيرودس انه جاء الى مصر. وطبعا هنا فيها اشارة كمان للمعمودية موسى.
بس هو حكم هيرودس يا سيدنا كان قبل مولد السيد المسيح؟
يعني عايز اقول ان هو يعني حكم عليه بالموت وهو ما عملش حاجة، هو بريء وهو طفل يعني. زي موسى برضو. موسى قاد الشعب من عبودية فرعون إلى الحرية، والمسيح قادنا من عبودية إبليس إلى حرية مجد أولاد الله. موسى خرجهم من أرض مصر، عدوا في البحر الأحمر، والمسيح يعدينا في المعمودية. موسى جاب لهم من السماء المن، المسيح أعطانا جسده ودمه. موسى ضرب الصخرة جابت مية، المسيح جنب فتح جاب لنا نهر الخلاص. موسى قادهم في البرية 40 سنة زي ما المسيح بيقودنا في حياتنا طول عمرنا عشان يدخلنا ملكوت السماوات. موسى طلع فوق الجبل جاب الشريعة، والمسيح لما رأى الجموع صعد إلى الجبل وتكلم بشريعة العهد الجديد. بعد كده موسى سلمهم ليشوع، ويشوع رمز للمسيح. أكمل.
احنا هنعمل حلقة كاملة عن الأسماء يا سيدنا، لأن بجد كل
الشخصيات
والشخصيات حلو قوي. طيب اسمح لي هطلع لفاصل وارجع.
بخاف كل الناس تبرجله.
لا خالص يا سيدنا، لا لا لا، ده انا نفسي سعيدة جدا بالمعلومات. مشاهدينا نطلع لفاصل ونرجع لكم نستكمل باقي تساؤلات الجمهور اللي معانا. أهلا بكم مرة تانية، وبرحب أيضا بسيدنا وبضيوف اللي معنا النهاردة. سيدنا طبعا لسه في الرموز والقصص ولسه في كلام تاني كتير، بس بالتأكيد الشباب اللي قاعد معانا والخدام محتاجين يسألون يفتك بعض الأسئلة. نبتدي يا شباب، لو حد عنده سؤال يتفضل.
عصام نبيل، كنيسة العذراء والعنبة شنودة. السؤال بتاعي هو لماذا التجسد في هذا الوقت؟ ليه ربنا تجسد في هذا الوقت يعني؟
هو طبعا سؤال جميل يعني.
يمكن مثلا قصده سيدنا ليه مش بعد سقوط آدم على طول؟ يعني ليه كل السنين دي؟ ليه سبق
طبعا السنين؟ كان لازم ربنا يمهد البشرية لقبول فكرة التجسد، وبرغم من هذا التمهيد لكن لسه غات ان هذا الناس مش مصدقة ان الله تجسد يعني. لو ان المسيح تجسد من بعد آدم على طول كان هيبقى أسطورة، يعني الناس مش هتصدق، يقول لك ده حاجات قبل التاريخ، أساطير. لكن المسيح كان قاصد أن يولد في وقت كان الحضارة بتسجل الأحداث في دولة اسمها الدولة الرومانية، وفي حكام وولاة، وفي محاضر بتتكتب، وفي سجلات للمواليد، وفي بلاد معروفة بالاسم، وفي حكام معروفين بالاسم، يقول لك على عهد بيلاطس البنطي، وفي محكمة ساعة ما المسيح اتحاكم في سجلات بتسجل المحاكمة دي والحكم اللي صدر ضده. فإن هذا ما حدش يقدر يطعن في تاريخية ربنا يسوع المسيح. الحاجة التانية ان ربنا سمح ان يبقى فيه فلاسفة. كلمة فيلسوف، فيلسوفي معناها محبة الحكمة، دول كانوا حكماء والحكمة هي الله. فالحكماء دول الفلاسفة كانوا زي ما يكون فيهم إشراقة إلهية بتخليهم حكماء بيتكلموا بالحكمة، لكن كانوا بيحاولوا من خلال الحكمة يحلوا مشكلة الإنسانية. فشلوا، والحكام فشلوا، والمصلحين الاجتماعيين فشلوا، فأعلنت البشرية حاجتها إلى الله نفسه يأتي إلينا. تعطي استماعات وانزل، ارسل يدك من العلو انقذني وخلصني، بعد ده صوت حال البشرية.
حتى سيدنا عقليماندوس برضو قال ان الفلسفة عرفت اليونانيين بسيد المسيح، والناموس هو اللي عرف اليهود.
بكل تأكيد ده في حد قال ان الفلاسفة هم انبياء الوثنية الى حد ما، يعني فيهم قبس كده من النور الالهي اشراق عليه. لكن كمان كان ربنا سمح قبل التجسد ان تنتشر اللغة اليونانية وتصير لغة انترناشنال، الناس كلها المثقفين يتكلموا بيها، عشان يبقى في لغة يكتب بيها الإنجيل والناس يعرفوا يتفهموا من خلالها. حاجة كمان ان كان ربنا سمح ان الدولة الرومانية تبقى هي المسيطرة على العالم المسكون تقريبا كله. يعني الدولة الرومانية كانت واخدة كل أوروبا وشمال أفريقيا ومنطقة الشام لغاية حدود العراق، بعد كده في الدولة الفارسية. وجود دولة واحدة امبراطورية ضخمة كده كان معناها ان الامبراطور اللي في روما بيعرف يسيطر على اطراف الدولة المترامية دي عن طريق طرق معبدة، طرق يعني زي الاسفلت دلوقتي بس كانت مدقات، بحيث دي تسهل انتقال ابائنا الرسل عشان نشر الانجيل، وفي نقط تفتيش عشان حماية المسافرين من قطاع الطريق. وبعدين في فرق بان انا بسافر من بلد لبلد فلازم في فيزا زي دلوقتي وتفتيش، وان انا بسافر جوه البلد اللي هي دولة واحدة، يعني لما بسافر الصعيد مش محتاج فيزا
طبعا،
لكن لو عديت الصعيد الى السودان او الى ليبيا او الى مكان تاني محتاج فيزا. فلما كل الدولة دي كلها كيان واحد كانت سهلت انتقال ابائنا الرسل من مكان لمكان علشان يكرزوا بالانجيل. ففي عوامل كثيرة ربنا كان بيجهز بيها البشرية لاستيعاب فكرة التجسد وانتشار الإنجيل في العالم كله.
فهذه كمان انتشار اليهود يا سيدنا في العالم برضو، هم كانوا في كل مكان يروحوا يتكلموا عن المسيح المنتظر.
من ضمن طبعا خطة ربنا ان سمح بالتشتت لليهود، بقوا موجودين في أماكن كثيرة، منها مصر، كان في الإسكندرية على ما تذكر في 7 أحياء، منهم يمكن 5 أحياء لليهود. وكان
حتى اليهود مثلا منهم
في القاهرة، فكل مكان كان فيه يهود وليهم تجمعاتهم. والناس فاهمة ان في اله ليهم حي موجود في السماء، اله واحد، مش مش تعدد عليها، مش أوثان، وإنهم عندهم فكرة أن الله سوف يأتي ليخلص الإنسان.
نفسي أسأل أسئلة كتير في الجزئية دي، بس عايزة أدي فرصة للشباب اللي معانا. تفضلوا لو في حد عنده سؤال.
أنطونيوس مرات من كنيسة السيدة العذراء مريم ومرات ميخائيل عين شمس الشرقية. إزاي سيدنا العذراء وقع عليها الاختيار من رب المجد أن هو يتجسد من العذراء بالذات كشخصية العذراء، وإزاي العذراء المحدودة حملت الله الغير محدود؟
طبعا شمعنا العذراء بالذات، لو كان في حد أحسن منها كان ساب العذراء وأخذ الأحسن منها. إحنا عندنا في التسبيحة بنقول الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. فالعذراء في حقيقة ما فيش زيها في كل النساء من حواء لغاية آخر الظهور. يعني الواحد لما يفتح بقه بس عشان يتكلم عن جمال العذراء وعظمتها مش هنخلص. فاختارها لأن هي جديرة بهذه الكرامة، خاصة صفتين مهمين جدا في العذراء: الاتضاع الشديد.
طبعا.
لأن أي إنسان ياخد كرامة وما عندوش اتضاع يبقى خوف عليه أن هو يقع في الكبرياء. طيب الناس الكرامات اللي بياخدوها مؤهل عالي، فلوس كتيرة، وظيفة كبيرة، رئاسة دولة بتاع، لكن العذراء تبقى أم الله. يعني طبعا. في إيه بعد كده؟
مفيش.
كان لازم تبقى أكتر واحدة منصحكة ومتضعة عشان تحتمل هذه الكرامة. حاجة تانية أنها كانت كتومة، مزعيش يا مربت، يعني برضو دي عكس طبع النساء.
أيوه سيدة معك حق.
يعني العذراء كتومة
طبعا،
وتبقى كاتمة لسر الملك، ملك الملوك. وفعلا كلماتها قليلة جدا جدا وما حكتش حاجة،
حتى يوسف النجار ما قالتلوش أي حاجة،
كتومة. يعني كان فيها صفة جميلة دي، هادية وديعة وكتومة ومتضعة وغلبانة. فربنا قال هي دي اللي تنفع لي تكون أم للإله. أنت بقيت السؤال كان إيه؟
يعني إشمعنى العذراء، وهل العذراء نفسها هي اللي تقدر تحتمل كل
طبعا الله ربنا. فعلا غير محدود طبعا، لكن الله قادر على كل شيء. إن زي ما هو غير محدود يستطيع إن هو يسكن في أحشاء العذراء دون أن تحده. يعني هو سكن في أحشاء العذراء 9 شهور وفي نفس الوقت اتحد بالطبيعة البشرية واتولد من العذراء كإنسان. هذا الإنسان اللي ماشي قدامنا ده فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وهو أيضا يملأ الوجود. فما فيش عند ربنا شيء مستحيل أو مستعصي. فهو يحتوي الكل ولا يحوى في شيء، لكن بقدرته الإلهية دخل في أحشاء العذراء، أخذ منها جسد، اتحد به كالتدبير.
جميل. طيب معنا سؤال تاني من الناحية دي، تفضل.
ريمون إيميل، كنيسة العذراء والأنبا شنودة، رئيس المتوحدين بالأرض البركة. كنت عايز أسأل نيافتك سيدنا، هل خطة التجسد موضوع قبل خليقة آدم؟ ويعني لو هي موضوع قبل خليقة آدم ما كانش يبقى في طريق تاني غير التجسد؟
حلو.
هو طبعا الله لا يجد عليه جديد، ما بيتفاجئش، مش بيغير خطته نتيجة الأحداث اللي بتحصل.
علمه السابق.
لأنه بعلمه السابق هو عارف كل حاجة، عارف كل حاجة. فعشان كده عارف انه هيخلق آدم وان آدم ده هيبقى متعب والبشر كلهم يبقوا متعبين، وهو عارف كده مع ذلك مستحملنا يعني، ومدبر لنا قصة الخلاص قبل ان يخلق الانسان. حكاية بقى ما كانش في سكة تاني، احنا قلناها في بداية الحلقة بتاعتنا، الله ما بيغلبش، لكن هو من محبته فينا كان تدبير خلاصنا من خلال التجسد، انه يتحد بينا ويعيش حياتنا ويبارك حياتنا ويقدسها ويقرب مننا ونحس بيه. هو حاسس طبعا بينا كده كده، لكن احنا كمان نحس بيه انه هو بيحبنا وانه قريب لينا. وما نقولش بعد كده ان ربنا مش دريان بالبشرية، هو فيما هو قد تألم مجربا قادر ان يعين المجربين. يعني عايز يحسسنا ان انا مش ايدي في المية الباردة ومش حاسس بيكم، انا معاكم، انا معاكم في كل حاجة.
جميل. طيب سؤال تاني تفضلوا.
سارة سليم من العذراء والملاك ميخائيل في أحمد عصمت. إزاي يا سيدنا العذراء قدرت تتحمل نار اللاهوت في أحشائها؟ يعني السيد المسيح أما نزل الجحيم عشان خاطر ياخد الأبرار من الهاوية يصعدهم للسماء، الشيطان افتكروا إنسان فصعقوا طيار اللاهوت. هي إزاي قدرت أنها تتحمل اللاهوت ده اللي هو صعق الشيطان؟ إزاي قدرت تتحمله في أحشائها؟
جميل.
طبعا ده من ضمن المعجزات. يعني احنا بنقعد نندهش امام الحدث اللي انت بتسألي عليه سارة ده، ازاي العذراء استحملت. فطبعا هي برضو الاجابة الله قادر على كل شيء. هقولك زي ايه، لو انا مسكت سلك كهرباء عريان ممكن اتكهرب اموت.
طبعا بعد السر عليك يا سيد.
لكن لو ان الكهرباء دي وصلناها المروحة، المروحة اللي بتتكهرب ولا انها كهرب منها، مع ان فيها الكهرباء لكن معمولة بطريقة متخليش الكهرباء تكهرب الناس. ونفس الحكاية لما بنوصل الكهرباء للتلاجة للغسالة لأي جهاز كهربائي، فالكهرباء التي تصعق الناس بنقدر نخليها
مفيدة
وتعمل شغلها من غير ما تعور الناس.
حي.
فالله اللي هو يعني اقوى مليون مرة او ما لا نهاية من تيار الكهرباء اللي فعلا ممكن يصعق الشيطان ويبيده بنفخة فمه، هو عنده المقدرة ان يحل في احشاء العذراء مريم من غير ما يضرها. هو عايز كده. والاشارة اللي حصلت هي النار التي اشتعلت في اغصان العليقة ولم تحترق. عايز يقول زي ما العليقة لم تحترق كذلك جسد المسيح اللي هيتكون في بطن العذراء مش هيحترق بنار اللاهوت، ولا العذراء حاملت هذا الجسد واللي هي ولدته او انتجته يعني داخل جسمها بالروح القدس مش هتتأذى من النار. وعندنا كمان التشبيه التاني بتاع مجمرة هارون. المجمرة بيبقى فيها الفحم مولع بالنار والمجمرة نفسها مش بتسيح، فبنقول ان هي زي المجمرة. وعندنا الحان في الكنيسة نقول المجمرة الذهب هي العذراء وعنبرها هو مخلصنا، قد ولدته وخلصنا وغفر لنا خطايانا. ففيها اشارة ربنا بيدينا معلومة ان يقدر يخلي اللاهوت في احشاء العذراء
بدون ان تحترق.
وطبعا تكملة لسؤالك يا سارة، انا مش بس مستغرب ازاي اللاهوت يحل فيها ما تتحرقش، ازاي هي بقى استوعبت. يعني بنت صغيرة عندها 12-13 سنة وعلى الخلفية بتاعتها الثقافية ان هي يهودية فهمة الله يهوى نار مرعبة. وسمعت قصص ان موسى لما زمان شاف
كل من يراه لا يعيش،
وكان الجبل بيرتعش وفي دخان وضباب وزلزال وبروق ورعود، شيء مرعب. إلهنا نار أكل. وبعدين يجي الملاك يقول لها إلهنا النار الأكل ده هيبقى في أحشائك. كيف تستوعب هذا الخبر؟ فهم اللي في أحشائها واللي في حضنها وهي بترضعه هو يهوى الله القدير اللي بيدور الكون. إزاي تستوعب هذا الأمر؟ ذهنها إزاي يستوعب؟ طبعا نعمة غير عادية عند العذراء مريم.
معنا سؤال هنا تاني يا سيدنا، تفضل.
ترولي سراجي من كنيسة العذراء والأنبشنود الرئيس المتوحدين. كنت عايز أسأل نفتك يا سيدنا أن إزاي ربنا يتجسد والجسد أساسا بيحد من وجوده في العالم.
يعني يتجسد وبرضه يكون غير محدود.
أنا هقولك زي إيه. في إحنا نفسنا كبشر عندنا بعض الأشياء بتبقى يعني هتجاوز قول غير محدودة. يعني مثلا ايه، الفكر الانساني ملوش حدود. الواحد عمال يفكر بدون انقطاع. لو قعدنا نفكر احنا من ساعة ما تولدنا لغاية دلوقتي ايه كمية الفكر طلعت من ذهننا؟
كتير.
طيب انا مسكت الفكرة اللي في ذهني دي قعدت كتبتها زي ما شرحت من الاول ان بقى فيه تجسد لافكاري. هل معنى كده ان فكرتي بقت محصورة جوه الورقة ومفيش افكار؟
لا طبعا.
لو انا عملت مكت لمشروع هندسي يبقى خلاص كل فكري تجسد وانحصر جوه المكت، ولا لسه عندي فكر تاني والدنيا مش بتخلص يعني. عشان كده اذا كنا احنا البشر المحدودين عندنا طموح غير محدود، لاننا صرت الله مثاله، ما هدي السبب ان انا صرت الله، فبيبقى عندي حاجة فيها لا محدودية، عندنا الطموح والافكار وعندنا الامل والرجاء، حاجات غير محدودة. وبعد كده لما بتتحقق حاجة منها مش معناها انحصرت في هذا الجزء. فكذلك الله غير المحدود لما يتجسد مش معناها انه خلاص بقى محدود وبقى في الجسد. وان كان خلي بالكم جسد المسيح فيه يحل كل ملء اللاهوت،
كل ملء اللاهوت،
مش حتة من اللاهوت لان اللاهوت لا يتجزأ، مش حتة من اللاهوت، لكن فيه كل ملء اللاهوت لان الله لا يتجزأ، وفي نفس الوقت هو يملأ الوجود لأنه الله غير محدود.
جميل. طيب هنطلع لآخر سؤال معنا النهاردة من الشباب، تفضلوا.
كرولوس بهيك، كنيسة العذراء والملاك، مخيل شرح ماذا اسمك. عايز أسأل نيافتك في حاجتين. أول حاجة، أبونا في القداس بيقول أفيتشي ساركس، وبعد كده في الإثمة بيقول بيسوما إس أواب. ساركس وسوما الاثنين معناهم جسد، إيه الفرق اللاهوتي بين الكلمتين ساركس وسوما؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، في بعض الناس بتاخد سر التجسد على أساس النظرية العلمية وبتحاول تفسره كأنه زي اللي بيطبع على أي إنسان عادي، لدرجة أن البعض مثلا بيقول أن العذراء أو الروح القدس تزوج من العذراء. فإيه زي نرد على الناس دي وزي نوصلهم فكرة التجسد؟
السؤال الأولاني، كلمة ساركس وكلمة سوما كلمتين يوناني بمعنى جسد. في القاموس اليوناني نفسه بيفرق في المعنى بين الكلمتين، احدهما بتبقى زي الفليش والتانية زي كلمة بودي. اليونانيين نفسهم بيفرقوا في الاستخدام، لكن الاقباط لما نقلوا اللفظ من اللغة اليونانية استخدموا الاثنين كمترادفات كأنهم زي بعض. فقالوا المسيح أفيتشي ساركس معناها أخذ جسدا، وقالوا بصومة إسقواب إن هو الجسد المقدس. فالاثنين بيستخدموا بنفس المعنى في الفكر الإبطي لما أخذنا اللفظ يعني أبطناه.
لكن اليوناني بيستخدموا
زي اليوناني بيفرقوا في المعنى تفريقات دقيقة، يعني يقول مثلا ساركس معناها شهوات الجسد أو الجسد اللحمي أو حاجة زي كده، والصومة معناها البادي نفسه. لكن أنا اللي يهمني إن لما أستخدم في الكلمات القبطية يعني الكلمة نفسها اتقبطت يعني زي إيه؟ لما إحنا في العربي بنقول أنا هتفرج على التلفزيون، وبنكتب التلفزيون، كلمة التلفزيون في اللغة العربية المرئي هاش بيستخدمها. فكلمة التلفزيون حطينا لها ألف ولام بقت متعربة، وهي أساسا فرنساوي لأن الإنجليزي تلفزيون. كلمة أنا هات الموبايل كأنها كلمة متعربة لأن أخذت الألف واللام بتاعت العرب.
تاكسي وموتور
كلمات كثيرة من اللغات بتدخل. كلمة سبيرتو كلمة إيطالي اللي هو الكحول.
مرشدير دي يعني مرشدارير.
فإحنا اللغات دايما بتاخد من بعضيها وتدخل في صلب الكلام ويقول لك كلمة أعجمية معناها كذا. ففي كلمات يوناني كتير دخلت الإبطي، بس استخدمت بالاستخدام الإبطي، وجايز يكون كمان أحيانا بالنطق الإبطي اللي هو جايز يكون مختلف شوية عن اللي.
السؤال الثاني كان بيقول التزوج بين العذراء والروح.
طبعا لا أنا يعني قلت لا طبعا عشان الكلمة نفسها تخبط في الودن يعني. ما حصلش طبعا إن العذراء عذراء بتول بلا زواج وبدون زرع بشر، وروح القدس ما قامش بدور الرجل إطلاقا، لكن نحن نؤمن بالمعجزة أن الروح القدس كون من نسيج أحشاء العذراء من دمها ومن لحمها كون نسوتا كاملا للمسيح زينا بالضبط، فيه الجسد وفيه العظم وفيه الدم وفيه الروح وفيه النفس الإنسانية. وبعدين اللوغوس ده من أول لحظة هو بياخد الجسد من بطن العذراء كان متحد بيه، عشان كده طلع من وجود من العذراء شخص واحد، إنسان واحد، أقنوم واحد، هو ربنا يسوع المسيح المتحد ب بهذه الطبيعة البشرية. لكن ما فيش حكاية زواج ولا
جميل سيدي. طيب الحقيقة احنا قدامنا 3 دقايق، انا حتى مش هطلع لفاصل بس علشان نستكمل يعني اسئلتنا. قدامي 3 دقايق عايز اعرف شخصيات ورموز التجسد في العهد القديم
تاني. طيب احنا كنا وصلنا في الشخصيات لغاية موسى.
لا مش الشخصيات يا سيدنا،
القصص. في مثلا اشهر قصة استغرقت حوالي 500 سنة بتحصل احداثها عشان تشرح لنا قصة التجسد. القصة دي هي نزول يعقوب ابو الاباء من ارض الموعد الى مصر. يعقوب هنا بيرمز لادم اللي خرج من ارض الموعد اللي هي الفردوس الى مصر اللي هي العالم، واللي جابه فرعون واللي خرجه الاكل، زي ما ادم خرج من الفردوس اللي جرجره بره الشيطان وسبب الاكل برضه. وبعدين في البداية طبعا كان فرعون بيستضيفهم، لكن مع الوقت اتقلب ضدهم، ودي شغلة انت الشيطان، الاول يغريني وبعد كده يزلني. قعدوا حوالي 400 سنة في ارض مصر متغربين عن ارض الله، زي الانسان ما هو خارج بره الفردوس غريب عن الله. و400 سنة دول بيرمزوا الى 4 حقبات تاريخية، من ادم الى نوح، من نوح إلى إبراهيم، من إبراهيم إلى موسى، ومن موسى إلى المسيح.
وكل متهيألي 500 سنة بين كل اثنين
تقريبا، يعني مش مهم الرقم، لكن هي حقبات. الحقبات دي بعدها جاء المسيح اللي هي بقى جه موسى. موسى أخرج الشعب من أرض مصر. لاحظوا أنه هو الأول عمل 9 ضربات، في الأول 9 ضربات كلها معجزات لم تخلص الشعب، لكن لما ذبح خروف الفصح الضربة العشرة خرجوا. ودي إشارة للمسيح لما جاء عمل معجزات، لكن مش هيدي الخلاص، الخلاص كان لازم بالصليب. وعشان كده برضو في الفكر المسيحي المظبوط ان مش المعجزة هي اللي بتخلصني، الصليب. ومش مفروض ان احنا نجري وراء المعجزات ونشيعها ونتكلم عنها كتير، لازم اتكلم عن الصليب وحمل الصليب والتعب من اجل الله، مش الفخر بالمعجزة. المهم موسى اخذهم من ارض مصر، عبر بيهم البحر الاحمر رمز للمعمودية، اتاهوا في البرية 40 سنة رمز للجهاد الروحي. اثناء الجهاد الروحي جالهم خبز من السماء رمز جسد المسيح، شربوا مية من الصخرة رمز للمسيح اللي انفتح جنبه. موسى جاب لهم الشريعة من السماء برضو رمز للمسيح اللي جاب لنا الناموس الجديد. وبعدين مات موسى رمز إلى إماتة الإنسان العتيق عشان يشوع يستلم الشعب اللي هو ربنا يسوع، يدخلهم أرض الموعد اللي هي المسيح يدخلنا السماء. فدخلهم لأرض الموعد عبروا الأردن اللي هو تجديد العهد مع الله بتاع المعمودية. فالقصة أخذت حوالي 500 سنة تشرح لنا ان احنا انطردنا من وجه الله بسبب الخطيه، استنينا المخلص لما جه خلصنا متجسدا طبعا، واخدنا في رحلتنا الروحيه لغايه ما دخلنا السماء.
جميل يا سيدنا، يعني انا حبيت العهد القديم من نيافتك الحقيقه يعني.
هو جميل.
انا وقتي انتهى، وبالتاكيد الوقت مع نيافتك بيمر سريعا. كل الشكر لنيافه الحب الجليل الانبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهره. شكرا لك.